الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذا اللقاء هو اللقاء الثالث من هذا الرابع من هذا الشهر، شهر جماد الآخرة عام 13400 في يوم الخميس الثالث والعشرين من هذا الشهر. نسأل الله تعالى أن يجعله لقاء مباركا نافعا. في كلامنا هذا أو في مبدأ لقائنا هذا نتكلم عن بقية الآيات في سورة النازعات عند قوله تعالى مخاطبا موسى صلى الله عليه وآله وسلم: اذهب إلى فرعون إنه طغى. فأمر الله نبيه موسى أن يذهب إلى فرعون، وهذا هو الرسالة. وبين سبب ذلك وهو طغيان هذا الرجل آني فرعون. وفي سورة طه قال: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، ولا منافاة بين الآيتين، وذلك أن الله تعالى أرسل موسى أولا، ثم طلب موسى صلى الله عليه وآله وسلم من ربه أن يشد أزره بأخيه هارون، فأرسل هارون مع موسى، فصار موسى وهارون كلاهما مرسل إلى فرعون. وقوله تعالى إنه طغى أي زاد على حده، لأن الطغيان هو الزيادة. ومنه قوله تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. طغى أي زاد. ومنه الطاغوت لأن فيه مجاوزة الحد. فهنا يقول الله عز وجل إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى. اجلس يا أخي، اجلس، تعال هنا. فقل هل لك إلى أن تزكى. الاستفهام هنا للتشويق، تشويق فرعون أن يتزكى مما هو عليه من الشر والفساد. وأصل الزكاة النمو والزيادة، وتطلق بمعنى الإسلام والتوحيد. ومنه قوله تعالى: فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. ومنه قوله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وهل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك، أي أدلك إلى ربك، أي إلى دين الله عز وجل الموصل إلى الله. فتخشى أي فتخاف الله عز وجل على علم منك، لأن الخشية هي الخوف المقرون بالعلم، فإن لم يكن علم فهو خوف مجرد. وهذا هو الفرق بين الخشية والعلم والخوف. الفرق بينهما أن الخشية عن علم. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأما الخوف فهو خوف مجرد، ذعر يحصل للإنسان ولو بلا علم. ولهذا قد يخاف الإنسان من شيء يتوهمه، قد يرى في الليلة الظلمة شبحا لا حقيقة له فيخاف منه. فهذا خوف مبني على ذعر مبني على وهم، لكن الخشية تكون عن علم. وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى، أي فذهب موسى عليه الصلاة والسلام وقال لفرعون ما أمره الله به: هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. ولما كان البشر لا يؤمنون ولا يقبلون دعوى شخص أنه رسول إلا بآية كما هو ظاهر، الإنسان لا يقبل من أحد دعوة إلا ببينة، جعل الله سبحانه وتعالى مع كل رسول آية تدل على صدقه. وهنا قال فأراه الآية الكبرى، يعني أرى موسى فرعون الآية الكبرى. فما هي هذه الآية؟ الآية أن معه عصا من خشب من فروع الشجر كما هو معروف، كان إذا وضعها في الأرض صارت حية تسعى، ثم يحملها فتعود عصا. وهذا من آية الله أن شيئا جمادا إذا وضع على الأرض صار حية تسعى، وإذا حمل من الأرض عاد في الحال فورا إلى حاله الأولى، وهي أنه عصى من جملة العصيان. فأراه الآية الكبرى، وإنما بعثه عليه الصلاة والسلام بهذه الآية وبكونه يدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء، أي من غير عيب، أي بيضاء بياضا ليس بياض البرص، لكنه بياض جعله الله آية. إنما بعثه الله بذلك بالعصا واليد، لأنه كان في زمن موسى السحر منتشرا شائعا، فأرسله الله عز وجل بشيء يشبه السحر لكنه ليس بالسحر الحقيقي، من أجل أن يغلب السحرة الذين تصدوا لموسى عليه الصلاة والسلام. قال أهل العلم وفي عهد عيسى صلى الله عليه وآله وسلم انتشر الطب انتشارا عظيما، فجاء عيسى بأمر يعجز الأطباء، وهو أنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برأ. إذا جاء إليه بشخص فيه عاهة أي عاهة تكون مسحه بيده ثم برأ بإذن الله، يبرئ الأكمه والأبرص، مع أن البرص لا دواء له، لكن هو يبرئ الأبرص بإذن الله عز وجل، يبرئ الأكمه الذي خلق بلا عيون يبرئه. أشد من هذا وأعظم أنه يحيي الموتى بإذن الله، يؤتى إليه بالميت فيتكلم معه ثم تعود إليه الحياة. وأشد من ذلك وأبلغ أنه يخرج الموتى بإذن الله، يخرجهم من أي مكان من قبوره، يقف على القبر وينادي صاحب القبر فيخرج من القبر حيا. هذا شيء لا يمكن لأي طب أن يبلغه. ولهذا كانت آية عيسى في هذا الوقت مناسبة تماما لما كان عليه الناس. قال أهل العلم أما رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقد أتى إلى العرب وهم يتفاخرون في الفصاحة، ويرون أن الفصاحة أعظم منقبة للإنسان، فجاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم بهذا القرآن العظيم الذي أعجز أمراء الفصاحة وعجزوا عن أن يأتوا بمثله. قال الله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني ولو كان بعضهم يعاون بعضا فإنهم لن يأتوا بمثله. حينئذ نقول إن موسى عليه الصلاة والسلام أرى فرعون الآيات الكبرى، ولكن هل انتفع بالآيات؟ لا. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب. فالذين ليس في قلوبهم استعداد للهداية لا يهتدون ولو جاءتهم كل آية والعياذ بالله. ولهذا قال فكذب، فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى، كذب الخبر وعصى الأمر، يعني قال لموسى إنك لست رسولا، بل قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، وعصى الأمر فلم يمتثل أمر موسى ولم ينقض لشرعه، ثم أدبر يسعى. أدبر أي تولى مدبرا، يسعى حثيثا، فحشر فنادى، حشر الناس أي جمعهم ونادى فيهم بصوت مرتفع ليكون ذلك أبلغ في نهيهم عما يريد منهم موسى عليه الصلاة والسلام. فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، والعياذ بالله، قال لقومه أنا ربكم الأعلى، يعني لا أحد فوقي، لأن الأعلى هذه اسم تفضيل من العلو. فانظر كيف استكبر هذا الرجل وادعى لنفسه ما ليس له في قوله أنا ربكم الأعلى، وكان يفتخر بالأنهار والملك الواسع، يقول لقومه فيما قال لهم، لأنه يعني قال لهم أقوال كثيرة، هذه يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فما الذي حصل؟ أغرقه الله عز وجل بالماء الذي كان يفتخر به، وأورث الله مصر، ملك مصر، بني إسرائيل الذي كان يستضعفهم عليه. قال الله تعالى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، أخذه الله تعالى أخذ عزيز مقتدر نكال الآخرة والأولى، يعني أنه نكل به في الآخرة وفي الأولى، فكان عبرة في زمنه وعبرة فيما بعد زمنه إلى يوم القيامة. كل من قرأ كتاب الله وما صنع الله بفرعون فإنه يتخذ ذلك عبرة يعتبر به، وكيف أهلكه الله مع هذا الملك العظيم وهذا الجبروت وهذا الطغيان، فصار أهون على الله تعالى من كل هي. يقول عز وجل إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، إن في ذلك أي فيما جرى من إرسال موسى إلى فرعون ومحاورته إياه واستهتار فرعون به واستكباره عن الانقياد له، عبرة، عبرة لمن يخشى أن يخشى الله عز وجل. فمن كان عنده خشية من الله واتبع وتدبر ما حصل لموسى مع فرعون والنتيجة التي كانت لهذا ولهذا، فإنه يعتبر يأخذ من ذلك عبرة. والعبر في قصة موسى كثيرة، ولو أن أحد منكم انتدب ليجمع القصة من الآيات في كل سورة ثم يستنتج ما حصل في هذه القصة من العبر لكان جيدا. فهل منكم أحد يقوم بذلك؟ نعم، ها؟ نعم، لك 15 يوم الإجازة. على كل حال وجدنا أحد قبلك فهو أحد، وإلا فهو لك. طيب، الليات الأول فهو السابق، أي يعني يأتي بالقصة كلها في كل الآيات، لأن السور في بعضها شيء ليس في البعض الآخر، فإذا جمعها وقال مثلا يؤخذ من هذه القصة العظيمة العبر التالية، ثم يصرفها. يعني مو لازم الأحكام الشرعية الفقهية، هذه ما أريدها منكم، لأن هذه يمكن تطول. لكن العبر كيف أرسله الله عز وجل إلى فرعون، كيف قال لهم أقول له قول لين مع أنه مستكبر خبيث، وكيف كانت النتيجة، وكيف كان موسى عليه الصلاة والسلام خرج من مصر خائفا على نفسه يترقب، كما خرج الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة يترقب، وصارت النتيجة العاقبة للرسول عليه الصلاة والسلام ولموسى، لكن العاقبة للرسول بفعل الرسول وأصحابه، عذب الله أعداءهم بأيديهم، وعاقب لموسى بفعل الله عز وجل. يعني يجيب الإنسان عبر من هذا، ما أريد أحكام هي، لا أريد عبر يعتبر بها الإنسان، يصلح بها نفسه وقلبه حتى يتبين الأمر. على كل حال ذكر كلام العلماء طيب، لأن كلام العلماء يستعانوا به على فهم المعنى والقضية. ونقف على قوله تعالى أنتم أشد خلقا أم السماء، وأظن تكلمنا عليها، لكن لا مانع، على كل حال طيب. نعم، التكرار لا بأس إذا كان فيه فائدة. وإلى هنا تنتهي هذه الكلمات التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها خالصة لله ونافعة لنا جميعا. ونبدأ الآن بالأسئلة. في سؤال عندك؟ الله يبارك فيك، أجل السمع إن شاء الله تنتبه. الله يحييك.
الله سبحانه وتعالى كلف موسى تبليغ فرعون على قوة من فرعون، وموسى ما مع نصير إلا الله سبحانه. هذا يدل على كلافة بالنصيحة لله.
على إيش؟
على النصيحة لله وتبليغ ما بلغ الإنسان من العلم.
لا شك أن الله سبحانه وتعالى لما أرسل موسى إلى فرعون، وموسى ليس معه إلا أخوه هارون، وفرعون معه كل جنوده، أن هذا يدل على أن المنصور من نصره الله. وكيف لا يكون نصر لفرعون، وكيف لا يكون نصر لموسى وهارون وقد قال الله سبحانه وتعالى لهم، لما قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فالذي معه الله لا يخاف، لا بد أن يكون منصورا. ولذلك لما قال أبو بكر للنبي عليه الصلاة والسلام وهما في الغار، يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا، قال يا أبو بكر لا تحزن إن الله معنا، فما ظنك باثنين الله ثالثهما، هل أحد يضربهما؟ أبدا. وبهذه المناسبة أود أن ننبه على أنه يوجد في بعض الكتب أن العنكبوت ضربت على باب الغار نسيجا من العش، وهذا لا صحة له، ليس هناك نسيج من العنكبوت، وليس هناك حمامة على شجرة على باب الغار، إنما هي حماية الله. ولهذا قال أبو بكر لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرني، هم على الغار الآن واقفين، لو نظر أحد إلى قدمه لأبصر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، لكن الله أعمى أبصاره، فلم ينظروا أحدا في هذا الغار وانصرفوا عنه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، الأسبوع قبل الماضي كان لكم فتوى في هذين البيتين، وقد قمت باستئذان صاحب السؤال وكان لكم توقف فيه، أما لنا بعد هذا الذل معتصم يجيب صرخة مظلوم وينتصر، أما لنا بعد صلاح الدين يعصمنا وقد تكالب على استعبادنا الغجب.
نعم، هذان البيتان أما لنا بعد هذا الذل معتصم يجيب صرخة مظلوم وينتصر، إذا كان يريد بالمعتصم شخص المعتصم فهذا شرك، شرك أكبر، لأنه دعا ميتا، ودعاء الأموات شرك. قال الله تبارك وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، فجعل الله ذلك كفرا. أما إذا كان لا يريد المعتصم نفسه، إنما أراد أن يهيئ الله لنا قائدا عظيما بطلا كالمعتصم، فإن هذا لا بأس به، ولكن ينهى عن إطلاق هذا اللفظ على هذا الوجه، لأنه يوهم أننا ندعو من المعتصم نفسه. وما أوهم الباطل فإنه ينبغي التحرز منه. أما الثاني يقول: أمالنا بعد صلاح الدين، أمالنا بعد في انكسار البيت بعد صلاح الدين يعصمنا، وقد تكالب في استعبادنا الفجر الغجر. هذا أيضا يقال فيه كالأول: إذا كان يريد صلاح الدين نفسه فهذا أيضا كفر، لأن صلاح الدين لا يعصم، صلاح الدين ميت لا يعصم أحد. وإن أراد بذلك ولا أظنه يصح أن يريد بذلك أن الله يأتي لنا بصلاح برجل من صلاح الدين، لأنه قال: أمالنا بعد صلاح الدين يعصمنا. والبيت فيه شيء من الركاكة، لكن على كل حال قد يكون هذا البيت بالنسبة لما البيت الذي قبله أهون، لأنه كأنه يقول: لا، ليس لنا أحد بعد صلاح الدين يعصمنا، فيقال له إن هذا الإطلاق فيه نظر، لأن الذي يعصمك من الشر هو الله عز وجل قبل صلاح الدين وبعد صلاح الدين. ثم إن صلاح الدين ليس أعظم قائد في الأمة الإسلامية، أعظم قائد في الأمة الإسلامية رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم من تلاه من الخلفاء والقوات المسلمين خالد بن الوليد وغيره، وليس صلاح الدين هو أعظم قائد. وعلى كل حال مثل هذه الأبيات يجب على الإنسان أن يتحرز منها، وأن لا يذكرها إلا مقرونة ببيان أنها ليست بشيء، وأن إطلاقها لا يجوز.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، شاب دخل المسجد وكان هناك رجل يصلي فأراد أن يهتم به، كما يعرف أين موقف الإمام عن المأموم إذا كان اثنان، تحير ما أدري يقف يمينه أو يسار، ولكنه وقف عن يسار. هذا جاء ثالث يعرف أن، فنزع الإمام الأول وخر، وظل هذا الأول المأموم يصلي إمام، سألني ذات مرة قلت: أنا أعرف أن نية الائتمام هذه على الصحيح ليست، لكن حيرت.
طيب، لما قدم الأيسر ظنا منه أنه هو الإمام، الإمام الأول هل غلب نيته إلى الائتمام ولا ماذا صنع؟ ولا استمر على أنه إمام ولا؟
قلنا صلينا طبعا.
على كل حال هذا اللي حصل منهم لا شك أنه صدر عن جهل، والجهل في مثل هذه الأمور يعفى عنه، وعلى هذا فتكون صلاة الجميع صحيحة. لكن لو فرض أنه لم يأتهم ثالث وأنهم استمروا على صلاتهم، أحدهم عن المأموم عن اليسار والإمام عن اليمين، فالصلاة صحيحة لأنها أيضا صادرة عن جهل، لأن السنة فيما إذا كان إمام ومأموم أن يكون الإمام عن يسار المأموم والمأموم عن يمين الإمام، هذا هو السنة. فلو أن أحدا عكس وصلى على اليسار فصلاته صحيحة، لكن يبلغ فيما بعد بأن السنة أن تكون صلاة المأموم الواحد عن يمين الإمام، وفي هذا الحال يكون وقوفه متساويا ولا يكون الإمام متقدما على المأموم، لأنهم الآن صف واحد والصف الواحد يكون متساويا. وإذا جاء الثالث فإن من الناس من يشكل عليه، هل يدفع الإمام ويؤخر المأموم أو يكبر أولا ثم يجلب المأموم؟ فنقول أخر المأموم ثم إذا استوى في مكانه كبر أنت، أو نقول قدم الإمام فإذا استويت مع المأموم كبر، لأنه أحيانا يكون تقديم الإمام أسهل كما لو كان الذي أمامه واسع، وأحيانا يكون تأخير المأموم أسهل كما لو كان الذي أمامه ضيقا والذي خلفه واسع. المهم لا أفرق بين أن يقدم الإمام أو يؤخر المأموم. نعم
المحذور يا شيخ في كونه يعني لو كان عن علم يعني أنه غير نيته صار الإمام.
لا، هو المحذور هنا أن الإمام ربما يستمر على نية الإمام وذلك جعله مأموما، أما التحول من إمامة إلى ائتمام فهذا لا بأس به، فقد تحول أبو بكر رضي الله عنه من كونه إماما إلى كونه مأموما لما كان يصلي بالناس، فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أثناء الصلاة تأخر أبو بكر وصار مأموما والنبي صلى الله عليه وسلم إماما. نعم. السؤال الثاني بعد
يأتي. فضلت الشيخ بالنسبة قول الله سبحانه وتعالى لموسى أقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، نجد في سورة الإسراء أن موسى يعني حصل بينه وبين فرعون كلام فيه شدة وغيظة، ومنه قول موسى وإني أراك يا فرعون
مثلورا،
وإني لا أظنك يا فرعون مثلورا.
نعم.
فكيف الجمع بين هذه الآية وأمر بالليل قول بالليل؟
الجمع بينها أنه خاطبه باللين أول ما خاطبه باللين، فلما طغى وشمخ وارتفع كان حقه أن يهان، وهذا من التدرج بالدعوة إلى الله بالحكمة، تتكلم مع المدعو أولا باللين والسهولة، فإذا أصر وعاند فليس جزاؤه إلا أن يغلظ عليه. نعم.
الله عليك يا شيخ، بالنسبة لدراسة الكتب الستة البخاري ومسلم والسنن، هل تكون يعني قراءة فقط أم تكون يعني قراءة مع، لا أدري يعني كيف الإنسان يهتم بالكتب الستة، أنه يقرأ فقط أم يقرأ مثلا كتاب مع الشرح ويهم الكتب الأخرى أم كيف؟
قراءة الكتب الحديث بارك الله فيه قسمان، قراءة يتوصل بها الإنسان إلى صحة الحديث وعدم صحته، وهذه تعتمد على معرفة أحوال الرواة وتاريخ حياتهم، معرفة أحوالهم لأجل أن يعرف من هو المقبول ومن هو الذي لا يقبل، معرفة تاريخهم ليعرف هل السند منقطع أو غير منقطع، فمثلا إذا قال شخص عن فلان وقد علمنا أن الذي روى عنه ولد بعد موته عرفنا أن السند منقطع، فلا بد من معرفة تاريخ الرواة، ولا بد أيضا من معرفة ثبوت لقائهم لمن روى عنه أم لا، لأنه قد يدلس فيروي عن من عاصره ما لم يحدثه ما لم يسمعه منه. فالذي يطلب الحديث علم الحديث على هذا النحو هذا لا بد أن يقرأ الكتب الستة بأسانيدها ويبحث عن رجالها ونحن نعلم أن العلماء مختلفون اختلافا كثيرا في الرجال، فتجد هذا الرجل مثلا المحدث يقول عنه الإمام أحمد إنه ثقة، ويقول عنه يحيى بن معين إنه منكر الحديث مثلا، ويقول الثالث إنه متروك. وهذه المسألة قد تحير طالب العلم، فما موقفي إذا رأيت الناس الحفاظ الأئمة تكلموا في هذا الرجل كلاما متباينا؟ ننظر الآن إلى المرجح، ننظر إلى متن الحديث، قد يكون متن الحديث شاذا مخالفا للأحاديث الصحيحة، فنعرف أن الذين تكلموا عن هذا الرجل بالقدح أصوب من الذين تكلموا عنه بالتعديل، لأن حديثه منكر. بل ربما يأتي الحديث صحيح السند من حيث رجاله ومن حيث اتصال السند، لكن يكون المثل منكرا أو شاذا، قد يكون شاذا لمخالفته للحديث الصحيح فيرد. فالحاصل أن الذي يطلب علم الحديث من أجل إثبات الحديث هذا يجب أن يعتني بالرجال وتاريخ حياتهم وكلام الناس فيه، أما الذي يطلب الحديث من أجل فقه الحديث فهذا له طريق آخر، لا يلزمه مثل ما يلزم الأول، بل ربما يكتفي بالحديث متنا، فإذا كان في البخاري ومسلم فالنفس مطمئنة إليه، وإذا كان في غيرهما يكفيها أن يقول مثلا صححه فلان أو صححه فلان من الحفاظ المعتمدين، وإن لم يراجع السند. وأهم شيء في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، أهم شيء فقه النص ومعرفته وما يستنبط منه وما يترتب عليه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: رب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه غير فقيه، ومن يرد له به خيرا يفقهه في الدين. نعم.
يعني شيخ، أن يكون الكلام في إنسان يبدأ في المصطلح، يعني أول كتب الرجال هذا القسم الأول.
هنا لا بد أن يكون عنده علم في المصطلح إذا كان يريد أن يطلب الحديث على الوجه الأول إذا كان.
الوجه الثاني.
فلا بد. الوجه الثاني مو لازم، لأنه يكتفي بأن مثلا إذا قال صححه الحافظ بن حجر، صححه فلان بن فلان من العلماء المحدثين الموثوقين، يكتفي، ما يذهب إلى أن ينظر، ما يذهب ينظر مثلا في السند ولا في رجال السند.
استنباطات بس يخرج يعني من الشروط.
نعم.
الاستنباطات من الحديث والفوائد.
الاستنباطات قد يكون الإنسان فيها ضعيفا مع قوته في التخريج، ولهذا تجد فرق بين الفقهاء واستنباطهم الأحكام من الأحاديث وبين المحدثين. نعم.
السلام عليكم شيخ.
السلام عليكم.
يلاحظ على بعض المؤذنين أنهم يؤخرون الأذان دقيقة إلى دقيقتين في أغلب الأوقات وخاصة الفجر والمغرب، وإذا سألتهم لماذا لا تتقيدوا بتقويم من القرى قالوا نحن نضع الزيادة في الحرص، هل عملهم هذا صحيح شيخ؟
لا مانع، لا مانع من الاحتياط بدقيقة أو دقيقتين، خصوصا الفجر. الفجر تقويم المنقرة فيه التقييم خمس دقائق، ولهذا يجب التحرص في هذه المسألة، أن الإنسان ينتظر خمس دقائق قبل أن يصلي. أما الأذان فكما تعرفون منهم من يؤذن على الوقت الذي في أم القرى، ومنهم من يتقدم عليه، ومنهم من يتأخر عنه كثيرا. هنا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قبل قليل يا شيخ ذكرت قصة العنكبوت وقصة الحمامة إنها ليست صحيحة.
نعم.
بحمايتها للرسول وصاحبها أبو بكر.
نعم.
ولكن يا شيخ كتب السيرة تكتب بهذا وبغيره من القصص المختلقة الكاذبة. سواء في الرسول عليه الصلاة والسلام أو في الخلاف الذي وقع بين علي رضي الله عنه ومعاوية بن سفيان. وأعداء الإسلام حاولوا للدخول علينا وعلى الإسلام بالقرآن، ولكن حفظه الله وبالسنة، وقد جعل الله من يقوم بتخريجه لتصحيح الحديث الصحيح من الضعيف. ولكن يا شيخ السيرة، مما عرفته دراستي في الجامعة أنه يوجد كتب قد تكلمت عن الصحابة، والسؤال يا شيخ، ما الذي يجب علينا تجاه السيرة؟
السيرة هو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الخلفاء تحتاج إلى تنقيح بلا شك، لأن التاريخ يدخله الهوى، يدخله الهوى، فمن غلب رفع ومن غلب هضب. ونحن نضرب لكم مثلا بالرؤساء الذين تعاقبوا على الدول العربية، إذا هلك الإنسان منهم محيا طوي قيد، وإذا كان موجودا جعل الرئيس الأعلى الذي ليس فوقه أحد، ويكتب هذا ويبقى. فتجد مثلا الذين لهم هوى في خلفاء بني أمية يمدحون هؤلاء الخلفاء مدحا عظيما، والذين هم على ضد ذلك يذمونهم ذما عظيما. ولهذا لا شك أن السيرة تحتاج إلى تحقيق وتحرير ليتبين الضعيف منها من القوي، وأنا إلى الآن ما وجدت أحدا فعل ذلك إلا شيئا يخفى علي ما أدري. لكن في السيرة ما هو ثابت في البخاري ومسلم هذا يعتمد.
الصحابة مثل أبو موسى
الأشعري،
مثل الصحابة
تكلم من أول،
يوجد بعض الكتب
نعم
تكلمت عن بعض الصحابة مثل رسالة أبو موسى الأشعري، قد وصفته يعني بالغباء قصة مع عمر بن العاص لما قصة التحكيم، وهذه قصة التحكيم ليست صحيحة مما سمعت في الجامعة دراسة.
نعم هو نفس الشيء أيضا يتكلمون عن غير أبو موسى، عن من هو أفضل من أبو موسى الأشعري في هذه المسائل. ولهذا مسألة السياسة مشكلة. الآن لو ذهبت إلى بعض التاريخ الذي كتبه المؤرخون الذين يميلون إلى آل البيت وجدت عجبا، ولو قرأت بكم التاريخ الذي تميل إلى بني أمية لو وجدت عجبا. لكن كما قلت لك لا بد أن يكون المسند صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مما درست أن هناك أنواع للنذر، هناك نذر واجب والنذر طاعة ونذر مباح ونذر معصية. سمعت أن النذر المباح لا يجب القضاء فيه، بل يجوز الكفارة ويجوز أن يقضيه، فكيف؟
ما هو النذر المباح الذي فهمت؟
يعني ليست طاعة،
لا النذر المباح الذي فهمت،
مثلا يقول مثلا علي نذر أن أقرأ كتاب كذا.
هنا أو أبيع سيارتي أو أشتري الثوب الفلاني.
هنا
نذر المباح حكمه حكم اليمين، حكمه حكم اليمين. فإذا قال لله علي نذر أن أبيع سيارتي، أو لله علي أن أشتري السيارة فلان، أو لله علي نذر أن أشتري البيت فلان، قلنا له أنت الآن بالخيار. عرفت؟ هذا نذر مباح. نذر الطاعة أن يقول لله علي نذر أن أصوم غدا، يعني يوم الاثنين. نذر المعصية أن يقول لله علي نذر أن أهجر فلانا وهو لا يستحق الهجر.
هذا الرجل عليه نذر أن أشتري لأمي والدتي مثلا كذا وكذا، هذا من أي أنواع النذر؟
هذا يظهر أنه من أنواع من نذر الطاعة، إذا كان هذا مما يسر الأم أو تحتاجه الأم، لأنه حينئذ يدخل في البر، وبر الوالدين من الطاعة، فيلزمه أن يستدعي ذلك لها، إلا إذا قالت لا أريده، إذا قالت لا أريده فإنه لا يلزمه أن يستريه. وفي هذه الحال ينبغي أن يكفر كفارة يمين. نعم.
الشيخ محمد حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي يا شيخ حول الجلود، فنريد أن توضح لنا حفظك الله ما هو الضابط في استخدام الجلود؟
الجلود جلود؟
اي نعم.
جلود ايش؟
جلود الحيوانات بصفة عامة.
ايه؟
لأنه يوجد في الأسواق الآن بعض الأشياء مصنوعة من الجلود، فالإنسان يتحرج.
نعم.
ويسألون كثيرا من الناس هل يجوز استخدام أو شراء مثل هذه الأمور يا شيخ؟ فنريد أن توضح لنا حفظك الله ما هو الضابط في استخدامه.
من المعلوم أن الجلود الموجودة في السوق هي جلود مدبوغة، جلود مدبوغة، والجلود المدبوغة عند كثير من العلماء طاهرة، حتى وإن كانت من حيوان النجس فهي طاهرة، والصحيح أنها ليست بطاهرة إذا كانت من حيوان نجس، لأن نجس العين لا يطهر ولو غسل بماء البحر. أما إذا كانت الجلود مما هو مباح الأكل، ولكن لا تدري أنت هل هي جلود مذبوحة أو ميتة، فلا يهمنك، لأن حتى ولو كانت جلود ميتة أو جلود حيوان مذبوح على غير الطريقة الإسلامية، فإنها إذا ذكرت تكون طاهرة، مثل بعض الفرا تكون مبطنة بجلد من جلود الضأن الصغار، فنقول إلبسها ولا حرج عليه، حتى لو فرض أنها من ميتة أو فرض أنها مما ذكي ذكاة غير شرعية، لأنه إذا دبغ فإنه يطهر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيما إهاب دبغ فقد طهر. ومر بشاة يجرونها لميمونة فقال: هل أخذتم إهابها؟ قالوا: يا رسول الله إنها ميتة. قال: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. نعم.
حفظك الله، يعني أنت قلت حفظك الله مع الحيوان النجس، كل غير ما كل لحمة يعتبر نجس يا شيخ؟
إيه نعم، كل ما لا يؤكل فهو نجس.
إيه نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فهو نجس يعني معناه إذا مات، أما في الحياة ففيه تفصيل. الهرة وشبهها طاهرة إلا بولها وعذرتها ودمها أيضا. وأما السباع التي ليست مما يطوف علينا ويقتل تمده علينا فهي نجسة. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
هناك بعض الخطباء فضيلة الشيخ يدخلون إلى المسجد يوم الجمعة، مثلا إذا كان الظهر يؤذن على 11 مثلا و55 دقيقة، يدخلون مثلا الدقيقة 40، 11 الدقيقة 40، فما الحكم حينئذ؟